قال مالك: القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله. إذا كان عادي يأخذ الناس 70% 60% للعمل في أموال الآخرين، إذا كان العادة جرت بذلك يقبل قوله مع يمينه، وكان ذلك نحو مما يتقارض عليه الناس، يعني جرت العادة بذلك. وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس، قال: أخذت المال على أن لي 90% وليس لك إلا 10، مثل هذا خارج عن عادة الناس في المقارضة، لم يصدق ورد ذلك إلى قراض مثله، ينظر في وضعه وواقعه وعمل الناس في ذلك اليوم وفي ذلك المكان فيعطى مثل أقرانه. قال مالك: في رجل أعطى رجلا 100 دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة. الآن 100 دينار سرقت، كيف يسدد المال؟ لا بد أن يبيع السلعة، لا بد أن يبيع السلعة، الأصل أنه مؤتمن، فينظر إن كان فرط في حفظ 100 دينار يضمنها، وإن لم يفرط فلا شيء عليه لأنه أمين يقبل قوله مع يمينه. فقال رب المال: بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي وإن كان فيها نقصان كان عليك، يعني هذا في حال التفريط، لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض: بل عليك وفاء، بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. يقول المقارض اللي هو العامل لصاحب المال: أنا ما علي، إن 100 عليك، ما لي دعوة، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأد 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فابرأ من السلعة، فإن دفع 100 دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها، عليه ثمنها. لكن ماذا عن 100 التي هي في الأصل لصاحب المال؟ قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، المشتري يدفع 100 إلى صاحب السلعة، ويقال لصاحب المال: إن شئت أد 100 دينار إلى المقارض مرة ثانية والسلعة بينكما، تستمر مقارضة ثانية، أما 100 الأولى راحت خلف الله، صاحبك أمين ما يطالب بسداد لأنه أمين ولم يفرط، والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، يعني تحل 100 الثانية محل 100 الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، قال: خلاص أنا ما أعطيتك 100 الأولى ولا عندي استعداد أدفع 100 ثانية، فإن دفع 100 دينار للعامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، يعني له منها إن ربحت، وإن لم يدفع 100 ثانية، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. الآن من المتضرر في هذه الصورة؟ لا، صاحب المال العامل ما خسر شيء، هذه السلعة في 100 دينار احتمال تزيد 10 وتنقص 10، لكن ذاك راحت 100 بكاملها عليه، وهذا في حالة كون العامل أمين كما هو الأصل ولم يفرط في حفظها. قال مالك: في المتقارضين إذا تفاضل فبقي بيد العامل، إذا تفاصل فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة، يعني القربة البالية، كان يستعمل قربة اشتراها من رأس المال يبرد بها الماء، فتفاصل وبدي القربة الخلقة، أو ثوب خلق لأن له أن يلبس من مال المقارضة بالمعروف، كما أن له أن يأكل ويسكن إذا كان في غير بلده، أو ما أشبه ذلك الشيء الذي لا يلتفت إليه. قال مال: كل شيء من ذلك كان تافها يسيرا لا يلتفت إليه، لا تلتفت إليه همة أحد الناس، لا خطب له فهو للعامل، يعني ما يرده، يعني بقي عنده ثوب خلق قال هات نتحاسب عليه، أو قربة بالية قال هات نتحاسب عليها، هي للعامل لأن الأمر جرى على ذلك في العصور المختلفة. ولم أسمع أحدا أفتى بذلك أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن. نعم، إذا كان هناك شيء له ثمن بيده سيارة مثلا مصلحة العمل يرد، بيده ثياب جديدة ما استعملها يردها، وهكذا. وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو السيارة مثلا أو الشاة ذكونة، قال ثياب غلاظ تعمل باليمن وينسب إليها الشاة ذكوني معروف في الرواة. نعم، أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك. ما بزل لها الدابة ترى لك، أو بقيت هذه الثياب لك، وهكذا. هذا يقول بودنا لو تعرضتم أثناء الشرح للمذاهب الأخرى من المذاهب الأربعة وخاصة الحنابلة إن كانت المسألة خلافية، وقول الإمام مالك ليس قول لهم جميعا حتى نعلم قول الجمهور ومواطن الاتفاق بينهم إيش وما اختلفوا فيه. كنا نصنع هذا، لكن رأيت الكتاب قد طال ورأيت الإخوان قد ملوا حتى نقص العدد إلى أقل من الربع، فكوننا نتعرض الخلاف وأدلة واستطراد. اليوم شرحنا 5 صفحات، لو فعلنا هذا ومع العلم بأن القراض جله من كلام مالك وليس فيه أحاديث يتفق عليها ويختلف فيها، يعني الأحاديث التي يشار إلى من أخذ بها ومن خالفها ودليل المخالف يحسن هذا، أما هذه أقوال اجتهادية من إمام مالك. يعني الأصل يعني لو كان مسألة اقتصرنا على الأحاديث المرفوعة كما هو طالب بعض الإخوان ولا نتعرض لكلام مالك ما طالبنا الأمر كذا، قلت أنا من باب التوسط في الأمر أن نوضح كلام مالك من دون استطراد ونمشي في الكتاب. وطال الكتاب، ما تصور الإخوان أن الكتاب الموطأ بيأخذ 3 سنوات، ما تصوروا هذا، وإذا قل عدد فوجئوا أننا نكمل السنة الثالثة فيه، يعني 2 سنين ونحتاج إلى 1 سنة ثالثة لينتهي الكتاب. فهذا يطالب في المسائل الخلافية في كل مسألة وفي كل قول من أقوال مالك، نعم في الأحاديث المرفوعة يحسن أن يذكر من أخذ بهذا الحديث ومن خالفه حجة المخالف، طيب، لكن هذا الآن ما مر علينا ولا حديث مرفوع، كله من أقوال مالك، ونوضح كلام الإمام، وإذا اقتضى الأمر ذكر الخلاف يذكر إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المساقات، باب ما جاء في المساقات. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. فكانوا يأخذونه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال: فجمعوا له حليا من حلي نساء فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على نحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال مالك رحمه الله: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض،
ساق
أحسن الله إليك، إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له، قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب المال، ليسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا فأس بذلك إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقات على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف. قال مالك رحمه الله: في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من المال، وإنما أعطي الأول
من الماء.
أحسن الله إليك.
أخذ حصته من الماء.
أحسن الله إليك. أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله، لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في الماء شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته، إذ لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول ساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي شد الحضار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجد الثمر، هذا وأشباه، على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك وأكثر إذا تراضي عليه، غير أن صاحب المال لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عندها أو ضفيرة يبينها
أو ضفيرة يبنيها
تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتا، أو احفر لي بئرا، أو أجري لي عينا، أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسمي له بنصف ثمر حائط هذا، فلا بأس بذلك، إنما استأجره بشيء معروف معلوم وقد رآه ورضيه. فأما المساقات فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال مالك: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك وأقل. قال مالك: والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة. قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقات إذا كان فيه ثمر قطاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقي من العام المقبل، وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقات، إنما المساقات ما بين أن يجد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك: ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. قال مالك: ولا ينبغي أن تساقي الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراءها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخل الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكاري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه. وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. قال مالك: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن ينبيع ثمرها حتى يبدو صلاحها، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساق السنين الثلاثة والأربعة، صلى الله عليك، أنها تساق السنين الثلاثة والأربعة وأقل من ذلك وأكثر. قال: وذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. قال مالك: في المساق إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئا من ذهب ولا ورق يزداد ولا طعام ولا شيء من الأشياء، لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقي من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح. قال مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر. قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل، وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات، وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكرى الأرض وفيها شيء يسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الوريق بالوريق أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس واجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمتها الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقات، باب ما جاء في المساقات. كتاب تقدم ذكره مرارا، والمساقات مفاعلة من السقي، مفاعلة من السقي، والمراد به عن السقي سقي الثمار والزروع بالماء. أطلق على هذه المعاملة السقي فقط، وإن كانت تحتاج إلى غيره، لأن الماء إنما يكون النبات به، حياة النبات بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فحياة النبات كحياة الحيوان بالماء. فأطلق على العمل في الزرع مساقات مفاعلة من طرفين، فأحد الطرفين يكون له الزرع، والثاني يكون منه العمل في هذا الزرع. وأما المزارعة فهي الأرض تدفع من قبل صاحبها إلى من يزرعها، والخلاف في البابين طويل بين أهل العلم وكثير، لأنه جاء فيه المنع بأحاديث صحيحة، جاء المنع بالأحاديث الصحيحة، وجاء أيضا الإذن، ولا شك أن المنع يتنزل على صور، والإذن يتنزل على صور. فإذا كان الضرر لاحقا بأحد الطرفين منعت، سواء كانت المساقات أو المزارعة، وإذا كان الضرر تبعا للربح والغنم مع الغرم، الخراج بالضمان على الطرفين على حد سواء، تنزلت نصوص الجواز، تنزلت نصوص الجواز. فإذا دفع صاحب الزرع زرعه إلى من يقوم عليه حتى يجذه، على أن يكون له نصف الثمرة أو ربع الثمرة، ولصاحبه ثلاثة الأرباع، جاز ذلك. وإذا ساقاه على أساس أن يكون له الجزء الغربي والمساقي الجزء الشرقي أو العكس، لم يجز، لأنه عرضة لأن يغنم أحدهما دون الآخر فيغرم. أما إذا كان بجزء بنسبة معلومة مشاعة بينهما، فلا ضرر حينئذ على واحد دون الآخر. وعلى هذا تنزل نصوص الجواز. يقول رحمه الله: باب ما جاء في المساقات. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم فيها، يعني في خيبر، في مزارعكم التي آلت إلى المسلمين بالفتح، صارت غنيمة هي للمسلمين، وقال: أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل، أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل. فالمدة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة، ما أقركم الله عز وجل. فيحتمل أن ينزل القرآن بإجلائهم فورا، أو يستمر كما هو الأمر سنين، خيبر سنة 7، وقروا سنة 7 و8 و9 و10، توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر أو أوصى بإجلائهم، بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأجلوا إلى خيبر وتيماء يوم افتتح خيبر: أقركم ما أقركم الله عز وجل. فعلى هذا المساقات والمزارعة تجوز إلى أجل معلوم ولا مجهول؟ مجهول، ما بأولى إذا كان معلوما. وعلى كل حال، على أن الثمرة بيننا وبينكم، هذا إذا كان ينتظر، مثل هذا إذا كان ينتظر. أما إذا كان لا ينتظر شيئا، هذا شخص عنده زرع ومقدم على عمال، ويعرف أن العمال إذا قدم عليهم يجون بعد شهرين 3 5، قد يتأخرون 6، فقال: أقرك أو أزارع أساقيك هذه المزرعة حتى يأتي العمال، لأني قدمت المزارعين، إذا جاءوا انتهي. يصح ولا ما يصح؟ نعم، ليش؟ ها، لكن هنا يقول أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل، يعني ما يكون في أثناء الزرع، لا يكون في أثناء الزرع، وإنما يكون بعد تمامه وجذاذه، ثم بعد ذلك ما يلي ذلك من الأعوام لا يحدد. نعم، هو الكلام على هل هؤلاء اليهود في حكم الأرقاء، في في حكم السبي، فهم باب التفضل عليهم أقرهم ليعملوا، والأصل أن يعملوا مجانا، أو هم أحرار ما سباهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على أعمالهم، والمزارع له عليه الصلاة للمسلمين غنيمة. منهم من يقول أنه لا، المساقات على هذه الطريقة لا تصح لأن هؤلاء في حكم الأرقاء، لكن لو كانوا في حكم الأرقاء ما كان التعليق على إقرار الله عز وجل، ولا لازم أن يكون هناك عقد بينهم على أن الثمر يكون بيننا وبينك، كل هذا يدل على أنهم يملكون، يدل على أنهم يملكون. والمقصود أقركم ما أقركم الله عز وجل عليه من السنين التي تكون بها الثمرة قد تمت، أما في أثناء الثمرة التي يكون فيها الضرر على العامل، لو افترضنا أنه استأجر من ساق شخص، زيد ساق عمرا على هذا الزرع، ثم بعد شهر شهرين قال أقرك ما لين يجي العمال، جاء العمال بعد شهرين والثمر ما بدأ صلاحه، ماذا يكون للعامل المساقي هذا؟ نعم، أجرة المثل. لكن هل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه ما دام قال عن الثمر بيننا وبينكم لزم بهذا، بهذه الصورة وبهذا المتفق عليه، والمسلمون على شروطهم، فكيف يلجأ إلى أجرة المثل مع إمكان أن يأخذ بعد شهر أو شهرين نصف الزرع، نصف الثمرة؟ نعم، هو تنتقل، إذا قلنا أن تصح على أجل إلى أجل مجهول، تنتقل من كونها مساقات إلى إجارة، ثم بعد ذلك تكون الأجرة بالمثل، وعلى أن الإجارة لا تجوز إلا بأجل معلوم. نعم، لا، هو يلجأ إلى أجرة المثل عند الانفضاض الشركة دون، يعني مثل لو قال الجعالة عقد جائز، فقال من أحضر لي كذا، من أحضر لي غلامي أو دابتي الشاردة فله 100 ريال، قال شخص أنا أحضرها، فسعى مدة أسبوع مثلا في طلبها، ثم قال له صاحبها أنا لا أريدها، لا تبحث، خلاص أنهينا العقد، والعجالة عقد لا جائز، الجعالة عقد جائز، لابد أن يدفع أجرة مثل لهذه الأيام، فالأجرة يلجأ إليها عند انفضاض العقود. هنا يقول قال اليهودي خيبر يوم افتتح خيبر أقركم، أقرهم على ما بأيديهم، هذا يدل على أنه جميعا أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل، أقر كل مزارع في مزرعته التي كانت له. بعد ما شمل عليه سهمي في خيبر، هو لا أحسن ما أن تأثلته في الإسلام بعد ما أجلوا،
ما بعد أجلوا، ما بعد ما تنفس
الوقف،
مقسومة في عهده،
كيف إنه إيش؟ على كل حال الخبر الذي عندنا مرسل، أرسله جميع رواة الموطأ، لكنه صحيح، يعني جاء من طرق موصول، ما فيه إشكال يعني صحته. وعلى كل حال سواء أقل المساقات هنا في جميع المزارع أو في بعضها، المقصود ما يتفق عليه منه، ما يتفق عليه منها، على أن الثمر بيننا وبينه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، اتفقوا على أن يكون الثمر بينه وبينهم، فهذا يحتاج إلى قسمة، فيخرص الثمر وعلى رؤوس النخل ويقال هذه النخيل لنا وهذه لكم، هذه تساوي هذه، ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. ايش معنى هذا الكلام؟ إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، يخرص بينه وبينهم، ها؟ يعني إن شئتم فلكم وتدفعون نصيبنا بالقيمة، أو العكس، وإن شئتم فلي فلكم، أو إن شئتم فلي الاحتمال الثاني، وندفع لكم قيمة نصيبكم، أو يقسم النخل قسمين ثم يقول إن شئتم هذا القسم لي أو لكم، لأن الذي يقسم يتولى القسمة يخير الطرف الثاني، ما يتخير هو، إنما التخيير للطرف الثاني. فكانوا يأخذون ويأخذون الثمر، إذا أخذوا الثمر فيدفعون القيمة. قالوا حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مرسل، كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر، والخرص الذي تقدم هو التقدير الحزر، ومعمول به عند الجمهور في أموال الصدقات وغيرها معمول به، والحنفية لا يرونه لأنه ظن وتخمين. قالوا حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، فقال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، كذا ضبطوه حليا، جمعه حلي من حلي نسائهم، فقالوا له هذا لك وخفف عنا رشوة. وهم عرفوا بهذا، عرفوا بأكل أموال الناس بالباطل والسحت، يعني على الإفراد وعلى الجمع، حلي وحلي. وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي. وهكذا ينبغي أن يكون شأن كل مسلم، لأن اليهود جرى من أفعالهم وأعمالهم وخياناتهم وغدرهم بالأنبياء فمن دونهم ما يقتضي بغضهم. والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل مطلوب مع العدو كالصديق. على أن أحيف عليكم، يعني أجور وأميل وأظلمكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت بلا شك، وهم يأكلون السحت ويؤكلونه، وإنا لا نأكلها. قل الصحابي الجليل: لا نأكل السحت. وهكذا هو الواجب على كل مسلم أن لا يأكل السحت، وكل جسد نبت على سحت فالنار أولى به. في العصور المتأخرة تساهل المسلمون في مثل هذا، فدفعوا الرشوة وأكلوا الرشوة وأكلوا المال الحرام، ولم يتحروا في أموالهم، ولذلك يلاحظ عليهم أنهم يدعون فلا يستجاب لهم. وإنا لا نأكلها، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل. مرسل في جميع الموطئات. قال مالك: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. الآن الذي دفع له زرع أرض مزروعة، لكن لو قدر أن في هذه الأرض مقدار 100 متر أو 1000 متر مثلا ما فيه زرع بياض، فجاء العامل فزرعه، يكون لمن؟ للزارع فقط. لماذا لا يكون بينهما هذا منه الأرض وهذا منه الزارع، تكون مزارعة؟ نعم. وبيأتي بيان ذلك، كان لابد أن تكون المؤونة عليه. نعم. هو ليس له أن يطالب الداخل فيما اتفق عليه، لكن هذه أرض بياض ملك صاحب الزرع، فهل لصاحب الزرع أن يستثمر هذا البياض لنفسه فقط، أو يكون بينهما مزارعة؟ نعم. لا، أنت لا تنسى أن لهم رأي في المزارعة غير ما يراه الحنابلة مثلا. مقصود أنه سيأتي ما يبين ذلك من كلام الإمام رحمه الله تعالى. لكن هل للداخل هذا أن يزرع هذا البياض دون إذن صاحبه؟ يكون تعدي غصب، هذا لابد أن يستأذن، فإذا استأذن فله الثمرة دون صاحب الأرض. قال وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، لأن الأصل أنه في المساقات يكون الربح والخسارة بينهما كالمضاربة، لا يجوز أن اشترط لنفسه قدرا زائدا على ذلك كما تقدم نظيره في المضاربة، فذلك زيادة ازدادها عليه، وهذا لا يجوز، لا بد أن يدخل مدخالا واحدا فيشتركان في النسبة من الزيادة والنقص. قال وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل، البذر والسقي والعلاج كله. هذا رأيه في المزارعة، هذا رأي الإمام مالك في المزارعة، يدفع الأرض لمن يزرعها وتكون الثمرة بينهما، على أن يكون المؤونة كلها على الداخل، البذر والسقي والعلاج كله يكون على صاحب الأرض الأرض، ويكون على الداخل المزارع المؤونة، البذر والسقي والعلاج صاروا إيش؟ نعم، عكس المذاهب، عكس المذاهب المعروف عند الحنابلة. هنا يقول البذر والسقي والعلاج كله، لماذا؟ ليكون من صاحب الأرض شيء، ويكون من صاحب من العامل شيء آخر. ما السبب؟ لتكون شركة بينهما، لتكون شركة بينهما. أما إذا سلمه الأرض والبذر صارت أجرة وليست بشركة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة، وهنا الأجرة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة فلا تصح. يعني إذا دفع هذا الأرض وهذا بذل البذر والسقي والعلاج كله، يعني عليه كل ما يتطلبه الأرض الزرع، فكانت شركة بينهما. نعم، لكن لو كان الأرض والبذر والمؤونة كلها على صاحب الأرض صارت إجارة، وإجارة بأجرة مجهولة فلا تصح، مجهولة. يعني إذا علمت النسبة وجهل المقدار، يعني إذا قال لك الثلث تدري كم الثلث؟ إذا مجهولة، والأجرة لابد أن تكون معلومة. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقات على أن على الداخل في المال المؤونة، في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف، يعني يدخلان على أساس أنهم شركاء. قال مالك في العين تكون بين الرجلين، في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فينقطع ماؤه فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به. في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به. العين فيه بئر بين الرجلين انقطع ماؤها، فيقول أحدهما نأتي بخبراء ينزلون في هذه البئر ويستنبطون الماء من أسفل، وهؤلاء الخبراء وهذه الشركة التي تستنبط الماء من عمق أسفل تحتاج إلى 10,000، هات 5 وعلي 5، يقول والله ما عندي شيء، ما عندي 5,000، ماذا يصنع؟ يقول مالك ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله، لأن الثاني انقطع عنه الماء وما دفع، بأي وجه يأخذ شيء من الماء؟ قد يقول قائل إن له من الماء بقدر نصيبه من البئر، لأن البئر إذا افترضنا أنها 20 متر مثلا واحتيج إلى عمق 10 أمتار أخرى، فيكون هذا العمق بعشرة الأمتار لو حفر على وجه الأرض دون شراكة ما خرج الماء، فما خرج الماء في هذا العمق إلا بواسطة نصيب الآخر مرورا بنصيب الثاني. يعني ظاهر الإشكال ولا مو ظاهر؟ مالك ايش يقول؟ يقول له خلاص ما دام حفر زيادة 10 أمتار وطلع الماء، الماء له كله، الثاني وقف عنه الماء وما دفع، إذا لا يستحق من الماء شيء. قد يقول الشريك أنا لولا أنك حفرت في بئري التي لي نصفها ما ظهر الماء، ما كفاك 10 أمتار، تحتاج إلى 30 متر من أجل أن يطلع الماء، فلي نصيبي من هذه العشرين، لي نصيبي من هذه العشرين. يعني لو جاء شخص هذه البئر شركة بين 2 20 متر، ثم جاء واحد وقال أنا أستنبط لكم الماء، فحفر 5 أمتار زيادة ما طلع الماء، يستحق شيء ولا ما يستحق؟ نعم، ما له شيء، ما له شيء على قول الإمام مالك، حتى يخرج الماء ويكون الماء لمن استنبطه وأخرجه. يقول إنه يقال الذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله، تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، مثل ما متى ما دفع لك 5,000 يستحق النصف، فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء. وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. يعني لو أنه قال هات 5000، قال ما عندي، قال أنا أعملها بمفردي، وأنفق 10000 ولا طلع ما، هل يقول هات 5000 لأني عملت؟ لم يعلق، يعني لم يلزم الآخر من النفقة شيء. ومعلوم أن الخراج بالضمان والغرم مع الغنم. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، يعني في المسألة الأولى، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل به، إنما هو أجير ببعض التمر، إنما هو أجير ببعض التمر، فإن ذلك لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يدرى أو لا يدري كم إجارته إذا لم يسمي له شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. لكن لو قال اعمل وعليك كل شيء، نعم، وأعطيك 100 صاع أجرتك معلومة، صح ولا ما صح؟ يصح. لكن لو ما ظهر شيء من الثمرة يضمنها المستأجر. نعم، كيف؟ بلى، الأصل فيها ما هذاك في المزارعة، في المزارعة يزرع أرض بيضاء، هو رجع المزارع، المسألة التي قال فيها البياض هو رجع المزارع، ما في إشكال. قال: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه. كل مقارض أو مساق، مقارض يعني مضارب، ولا المساقي الذي نحن بصدده، فلا ينبغي له أن يستثني من الماء ولا من النخل شيئا دون صاحبه. ما يقول ترى النخلات لي، هذه 5 نخلات برحي أنا أريدها خاصة لي، ما لك بها علاقة، لا يجوز له أن يستثني شيئا. مثل ما قلنا سابقا في المضاربة، يدفع 100000 ويقول ضارب بها في الكتب القديمة مثلا، يعني يتصور فيها، أما الجديد ما يمكن يستثني جديد وهو موجود في الأسواق، في الكتب القديمة. لكن أي كتاب يأتي من مطبعة كذا أنا أريده، أو أي كتاب يأتي ورقه كذا أو تجليد فلان أنا أريده، يعني بقيمته، فليس له أن يستثني. وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، يعني تلقحها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي 10 دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي، يجوز أن يشترط على المساقي، لكن ما الذي يجوز؟ يجوز ما ينفع، أن يشترط على المساقي ما ينتفع به الزرع، ما ينتفع به الزرع ليكون نافع، هذا النافع للاثنين معا على حد سواء، لا لأحدهما دون الآخر. يجوز أن يشترط عليه شروط احتياطية ينتفع بها الطرفان، لا ينتفع بها لنفسه فقط، شد الحضار، يعني الحضار الذي يحوط الزرع بأن يحكمه ويتقنه من دخول ما يعرض له من خلل، إما دواب وما أشبه ذلك، شد الحضار وختم العين أو خم العين، خم العين تنقيتها، وسرو الشرب ما يحيط بالشجرة مما يحفظ الماء لشربها، نعم، وسروه كنسه تنظيفه، وإبار النخل يعني تلقيحه، وقطع الجريد الذي يضر بالنخلة إذا كثر، وجذ الثمر يعني يقول عليك الجذاذ، وهذا وأشباهه، على أن المساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك، يكون له نسبة معلومة مجهولة العين، معلومة المقدار مجهولة المكان والعين، أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضي عليه. غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها، ما يقول عليك حفر البئر، أو عين يرفع رأسها، أو عين يرفع رأسها، يعني العين مساوية للأرض، فيقول له ارفع رأسها بالحجارة أو باللبن أو بالبلوك ما أشبه ذلك، أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها لأن المسألة مسألة مساقات وليست مزارعة، أو غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عنده، أو ظفيرة يبنيها. الظفيرة يقول موضع يجتمع فيه الماء، يعني حوض يجتمع فيه الماء، يبنيها تعظم فيها نفقته، يكون عليه ضرر من هذا العمل الذي اشترط عليه، تعظم فيها نفقته لأن الشيء اليسير يتجاوز ويعفى عنه لأنه من مصلحة الجميع، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا، ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجري لي عينا، يعني كأنه اشترط شيئا يختص به، وهذا لا يجوز على ما تقدم. أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا، كأنه قال لو احفر البئر وأعطيك نصف الثمر، صارت إجارة والأجرة مجهولة فلا تصح. بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب، قبل أن يطيب ثمر الحائط ويطيب ويحل بيعه.
من فضلك اقلب الشريط.